الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب التوحيد عند حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وعرفنا أن حق الله عز وجل على العباد حق أوجبه الله على العباد، وحق العباد على الله حق أوجبه الله على نفسه تفضلا وكرما. قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. فيه التأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث لم يبادر بالجواب وأضاف العلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وقد يكون قال ذلك وهو لا يعلم، وقد يكون قال ذلك وهو يعلم وتركه تأدبا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك أن الإنسان إذا لم يكن يعلم شيئا فيضيف العلم إلى عالمه، فإذا كان في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام والسائل هو رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول: الله ورسوله أعلم، كما كان يفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مع رسول الله، والأدلة في ذلك متكاثرة. وبعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقتصر على قوله: الله أعلم. هذا هو الأظهر من حيث الآثار الواردة عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا سأل بعضهم بعضا فكانوا يقولون: الله أعلم، أو يقولون: لا نعلم. وهناك من أهل العلم من أجاز هذه المقولة إذا كان السؤال في الأحكام الشرعية، وإن كان بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول القائل: الله ورسوله أعلم. وإن كان في الأمور الكونية فلا يقول ذلك ويقتصر على قوله: الله أعلم. وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هو الأنسب، فكان يقولون لرسول الله عليه الصلاة والسلام إذا سألهم: الله ورسوله أعلم. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام إذا سأل بعضهم بعضا وكان لا يدري، كان يقول أحدهم: الله أعلم، أو لا أعلم، ونحو ذلك من الألفاظ. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. وفيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الاهتمام بأصحابه، فكان يتعاهدهم بالأسئلة من أجل أن يعلم من كان جاهلا ويعرف علم من كان عالما، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب حين سأله عن أعظم آية في كتاب الله عز وجل فقال الله لا إله إلا القيوم، فضرب على صدره عليه الصلاة والسلام وقال يهنك العلم بالمنذر. فكان يسأل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فيعرف مراتب أصحابه في العلم، ومن كان جاهلا بذلك الحكم بينه له وأفاده ما يحتاج إلى معرفته، لا سيما في مثل هذه المسائل العظيمة، مسائل التوحيد والشرك. قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو أوجب الحقوق وأعظم الحقوق، وهو أول الواجبات، ومن أجله أرسل الله عز وجل الرسل. وأنزل الله عز وجل الكتب. قال حق الله على العباد أن يعبدوه. وعبادة الله عز وجل تشمل فعل كل ما أمر الله به، سواء كان من قبيل الواجبات أو المستحبات، وترك كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، سواء ما كان من قبيل المحرمات أو المكروهات. كل هذا داخل في مسمى العبادة. فالعباد يتعبدون ربهم عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى، يدخل في ذلك ما أمر به من واجبات أو من مستحبات، وترك ما نهى عنه من المحرمات أو من المكروهات. وقوله ولا يشرك به شيئا نص على الشرك لأنه أعظم المحرمات، وإلا فإن من عبد الله عز وجل فإن معنى ذلك أن يأتي بأوجب الواجبات وأن يترك أعظم المحرمات، ولا يكون عبدا لله عز وجل إلا إذا جاء بالتوحيد الذي هو أعظم الواجبات وترك الشرك الذي هو أعظم المحرمات. غير أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الشرك لأنه أعظم المحرمات، وهذا شبيه بقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، مع أنها داخلة في الصلوات لكن نص عليها لعظيم شأنها. وهنا نص على ترك الشرك لأنه أعظم المحرمات. قال حق الله العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يدخل في ذلك الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ولا يشرك به شيئا يعم الشرك الأكبر كما عرفنا والشرك الأصغر، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم. نقف لها هنا والحمد لله.